إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة، عنوان المحاضرة وقفات توجيهية مع حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حول هذا الحديث العظيم سنذكر معنى الحديث إجمالا، ثم نذكر الفوائد المأخوذة من هذا الحديث، ثم نفصل في ثلاث مسائل: المسألة الأولى السمع والطاعة لولي الأمر، والمسألة الثانية البدعة، والمسألة الثالثة البدعة التي أحدثها الناس في شهر رجب. فيقول العرباض بن سارية الصحابي الجليل رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوعظ هو التذكير المقرون بالترغيب أو الترهيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة خشية السآمة عليهم ولا يكثر. قوله: وجلت منها القلوب، يعني خافت، وذرفت منها العيون، يعني بكت حتى ذرفت دموعها. فقل يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، لأن موعظة المودع تكون موعظة بالغة قوية، فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم استغلوا هذه الفرصة ليوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه خير. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا حق الله عز وجل. والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور أن يسمعوا ما يقولون وما به يأمرون واجتنبوا ما عنه ينهون. وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإن كان الأمير عبدا فاسمعوا له وأطيعوا. وهذا هو مقتضى عموم الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أي من تطول حياته من الصحابة فسيرى اختلافا كثيرا. ووقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حصل الاختلاف الكثير في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن نلتزم بسنته، أي بطريقته وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته عبادة وعلما ودعوة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. المهديين وصف كاشف، لأن كل راشد فهو مهدي، ومعنى المهديين الذين هدوا فهداهم الله عز وجل لطريق الحق، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي أقصى الأضراس، وهو كناية عن شدة التمسك بها. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور: أحذركم، يقول صلى الله عليه وسلم، من محدثات الأمور، وهي ما أحدث في الدين بلا دليل شرعي. وذلك لأنه لما أمر بلزوم السنة وحذر من البدعة قال: فإن كل بدعة ضلالة. وفي الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على موعظة أصحابه، حيث يأتي بالمواعظ المؤثرة التي توجل منها القلوب وتذرف منها الأعين. ومنها أن الإنسان المودع الذي يريد أن يغادر إخوانه ينبغي له أن يعظهم وأن يذكرهم موعظة تكون ذكرى لهم، لأن المواعظ عند الوداع لا تنسى. ومنها الوصية بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومنها الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وقد أمر الله بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الأمر مشروط بأن لا يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ومن هنا نتبين الفائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حيث لم يعد الفعل عند ذكر طاعة أولياء الأمور، بل جعلها تابعة لطاعة الله ورسوله. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على موعظة أصحابه، كما أنه حريص على أن يعظهم أحيانا بتبليغهم الشرع، فهو أيضا يعظهم أحيانا بمواعظ ترقق القلوب وتؤثر فيها. ومنها أنه ينبغي للواعظ أن يأتي بموعظة مؤثرة في الأسلوب وكيفية الإلقاء، ولكن بشرط أن لا يأتي بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، لأن بعض الوعاظ يأتي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ثم يزعم أنها تفيد تحريك القلوب، ولكنها وإن أفادت في هذا تضر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ومن فوائد هذا الحديث أن العادة إذا أراد شخص أن يفارق أصحابه وإخوانه فإنه يعظهم موعظة بليغة، لقوله كأنها موعظة مودع. ومنها طلب الوصية من أصحاب العلم، ومنها أن لا وصية أفضل ولا وصية أكمل من الوصية بتقوى الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومنها الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور وإن كانوا عبيدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد. لأن السمع والطاعة لهم تنتفي بها سرور كثيرة وفوضى عظيمة. ومن فوائد هذا الحديث ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والذين عاشوا من الصحابة رأوا اختلافا كثيرا، كما يعلم ذلك من التاريخ. ومن فوائد الحديث لزوم التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند الاختلاف والتفرق، ولهذا قال: فعليكم بسنتي. ومنها أنه ينبغي التمسك الشديد عليها بالنواجذ لئلا تفلت من الإنسان. ومن فوائد الحديث التحذير من محدثات الأمور، والمراد بها المحدثات في الدين، وأما ما يحدث في الدنيا فينظر فيه، فإن كان فيه مصلحة فلا تحذير منه، أما ما يحصل في الدين فإنه يجب الحذر منه لما فيه التفرق في دين الله والتشتت وتضييع الأمة بعضها بعضا. ومن فوائد الحديث أن كل بدعة ضلالة، وأنه ليس في البدع ما هو مستحسن كما زعمه بعض العلماء، بل كل البدع ضلالة. فمن ظن أن البدعة حسنة فإنها لا تخلو من أمرين: إما أنها ليست بدعة وظنها بدعة، وإما أنها ليست حسنة وظن أنها حسنة. وأما أن تكون بدعة وحسنة فهذا مستحيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. وأذكر شيئا من التفصيل في ثلاث مسائل كما ذكرت: مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر، ومسألة البدعة، ومسألة البدع التي أحدثها الناس في رجب. فأولا مسألة السمع والطاعة، قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. والطرق التي ينصب بها الحاكم في الإسلام ثلاثة: طريق اختيار أهل الحل والعقد كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو طريق الاستخلاف كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بإيصاء الخليفة أبو بكر أن يكون عمر هو من يأتي بعده، أو إذا تغلب الحاكم واستقر له الأمر وإن لم تنعقد له البيعة بالاختيار والعهد فيجب الطاعة له، ولا تجوز منازعته ولا الخروج عليه، والواجب على الرعية تعظيم الحكام والأئمة وتوقيرهم والحذر من إهانتهم وما يقلل من قدرهم، وتجنب كل ما يخل بهيبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وفي الحديث: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم. والواجب على الرعية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والحذر من تفريق الكلمة والبعد عن أسباب الافتراق وسد جميع الطرق المفضية إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. حديث صحيح، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. والواجب على الرعية بيعة الإمام المسلم المستقر الظاهر بيعة خالصة لله، خالية من الغش والغدر والأغراض الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، فإن أعطاه ما يريده وفى له وإلا لم يفي له، رواه البخاري. والواجب على الرعية السمع والطاعة للإمام في العسر واليسر والمنشط والمكره وفيما أحبوا وكرهوا، حتى لو استأثر الإمام بالدنيا، بل حتى ولو ضرب ظهور الرعية وأخذ أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم: تسمع للأمير وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. كلها رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهل بعد هذا البيان الشافي الكافي عذر لمن عرف السنة وخالفها بعدم الطاعة بل الدعوة إلى مخالفتها بدعوى الظلم أو المنع من الحقوق؟ فلا يلتفت إلى هذه الدعوات، فهي دعوات شر. والواجب على الرعية السمع والطاعة للإمام في جميع الأمور إلا أن يأمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة حينئذ في تلك المعصية، ولا تنزع الطاعة ولا تخلع البيعة. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه ليس أحد خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواهما البخاري ومسلم. ويحرم على الرعية الخروج على الإمام المسلم وإن كان عاصيا جائرا، إلا أن يرى منه أهل العلم الربانيون الكفر البواح الظاهر الصحيح الظاهر الصريح الذي عليه الدين البين الذي عليه الدليل البين مع إقامة الحجة عليه ووجود القدرة على إزالته ومراعاة عدم وقوع مفسدة أكبر عند إزالته. ففي حديث عبادة بن الصامت وأن لا ننازع الأمر أهله وإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان رواه البخاري. فالإجماع منعقد على حرمة الخروج على الحاكم المسلم وإن جار وعصى، والواجب على الرعية السمع والطاعة للإمام المستقر ولو فقد الإمام بعض شروط الإمامة كالقرشية والحرية والعدالة. قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي. عبد حبشي، فالعبد ليس ولايته مكتمل فيها شروط الإمامة، لكنه إذا حكم وتمكن فإنه يطاع. اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي. فالحرية والقرشية والعدالة شروط ابتداء لا شروط استدامة، فيفرق بين هذه الأمور، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ومن أدلة هذا الأمر الحديث وإن تأمر عليكم عبد. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد وبقية الأمراء نواب له، لكن عند اتساع رقعة الإسلام واستقلال كل إمام بقطره فإن الواجب على الرعية السمع والطاعة للإمام في قطره، ويأخذ الإمام في قطره أحكام الإمام الأعظم. فالإجماع منعقد على السمع والطاعة للأئمة عند تعدد أقطارهم ونفوذ الأحكام في كل قطر كما هو الحال في بلاد المسلمين. والواجب على الرعية مناصحة الأئمة والحكام، لكن مع مراعاة الضوابط المعتبرة في ذلك من السر والستر والعلم وارتفاع التهمة وابتغاء وجه الله تعالى، لحديث الدين النصيحة ولحديث من أراد أن ينصح لسلطان فليساره ولا يبده علانية، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لم يدمر الأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر أهله من عهد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا. والواجب على الرعية الدعاء للحكام بالصلاح والتوفيق لما فيه صالح الدين والدنيا، وأن الدعاء لهم علامة من علامات أهل السنة والجماعة، والدعاء عليهم علامة من علامة أهل الزيغ والفرقة. كما أن الواجب على الرعية أداء العبادات خلفهم من الأعياد والجمع والحج والجهاد وأداء الزكاة إن طلبوها، ولا تنقطع هذه العبادات معهم بسبب جورهم وفجورهم. كذلك الجهاد معهم حق على الرعية مع الحاكم والإمام الظاهر المستقر وإن جار وعصى حتى تقوم الساعة، وأن الجهاد لا يكون إلا بإذنه وتحت رايته فالإجماع منعقد على أن الجهاد متروك للإمام، فهو الذي يأذن به وينظمه ويجيش الجيوش له ويجيش الجيوش له، ومن لا يرى ذلك فهو على رأي الخوارج كما ذكر أهل العلم. والواجب على الرعية إصلاح أنفسهم بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى، وذلك بإقامة التوحيد ونبذ الشرك وإحياء السنن وإماتة البدع وإقامة دين الإسلام الحق ونبذ كل ما يناقضه ويضاده، فإن صلاح الرعية سبب لصلاح الأئمة، كما أن فساد الرعية سبب لفساد الأئمة، وكما تكونون يولى عليكم. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث العظيم البدعة. الله تعالى بين لنا في كتابه العزيز أنه من الواجب علينا أن نأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما دلنا عليه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فما بينته السنة فإن القرآن قد دل عليه، لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي أنزله الله على رسوله وعلمه إياه، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلى هذا فما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه واجب الاتباع. أيها الإخوة، إذا تقرر ذلك فهل النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد بقي شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى لم يبين؟ أبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل الدين، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، إما ابتداء أو جوابا عن سؤال. وأحيانا يبعث الله أعرابيا من أقصى البادية ليأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء من أمور الدين لا يسأله عنه الصحابة الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يفرحون، أي الصحابة، أن يأتي أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل. ويدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في عبادتهم ومعاملتهم ومعيشتهم إلا بينه. يدل لذلك قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا تقرر هذا أيها الأخ المسلم فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في دين الله عز وجل، تعتبر تكذيبا لله تعالى في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في دين الله تعالى كأنه يقول بلسان الحال إن الدين لم يكمل، لأنه قد بقي عليه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه، إنه في ذلك منزه لربه، إنه في ذلك ممتثل لقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنك لتعجب من هذا، أن يبتدع هذه البدعة في دين الله تعالى المتعلقة بذات الله التي ليس عليها سلف الأمة ولا أئمتها، ثم يقول إنه هو المنزه لله، وإنه هو المعظم لله، وإنه هو الممتثل لقول الله: فلا تجعلوا لله أندادا، وأن من خالف ذلك فهو ممثل مشبه أو نحو ذلك من ألقاب السوء. كما أنك تعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم المعظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من لم يوافقهم في بدعتهم هذه فإنه مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من ألقاب السوء التي يلقبون بها من لم يوافقهم على بدعتهم فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن مثل هؤلاء يقولون نحن المعظمون لله ولرسوله، وهم إذا ابتدعوا في دين الله وفي شريعة الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها فإنهم بلا شك متقدمون بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والرسول والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه سواء فيما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله، أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون نحن المعظمون لله ولرسوله، أهؤلاء أحق بأن يكونوا معظمين لله ورسوله، أم أولئك الذين لا يحيدون قيد أنملة عن شريعة الله عز وجل، يقولون ما جاء من شريعة لله آمنا به وصدقنا فيما أخبرنا به رسوله وسمعنا وأطعنا، فما أمرنا به أو نهينا عنه فإننا نمتثل أمر الله وأمر رسوله. ويقولون فيما لم تأتي به الشريعة أحجمنا وانتهينا، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه. أيهما أحق أن يكون محبا لله ورسوله ومعظما لله ولرسوله؟ لا شك أن الذين قالوا آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به وقالوا كففنا وانتهينا أما لم نؤمر به وقالوا نحن أقل قدرا في نفوسنا من أن نجعل في شريعة الله ما ليس منها، أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منه. لا شك أن هؤلاء الذين عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا قدر خالقهم، هؤلاء هم الذين عظموا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وليس أولئك الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه في العقيدة أو القول أو العمل. وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويعلمون أن قوله كل بدعة كلية عامة شاملة مشورة بأقوى أدوات الشمول والعموم. كل، والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق، لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل بدعة ضلالة كان يدري ويعلم ما يقول، وكان يدري معنى ما يقول، وقد صدر هذا القول منه صلى الله عليه وسلم عن كمال نصح للأمة. وإذا تم في الكلام ثلاثة أمور، كمال النصح والإرادة هذا أولا، وكمال البيان والفصاحة هذا ثانيا، وكمال العلم والمعرفة هذا ثالثا، دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من معنى. أفبعد هذه الكلمة يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة؟ أبدا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. يقول الشيخ محمد الصالح تيمين: وما ادعاه بعض العلماء من أن هناك بدعة حسنة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا تكون بدعة لكنه يظنها بدعة، الحالة الثانية أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوئها. فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة. يقول الشيخ: وفي يدنا هذا السيف الصارم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. إن هذا السيف الصارم، يقول الشيخ، إنما صنع في مصانع النبوة والرسالة، إنه لم يصنع في مصانع مضطربة لكنه صنع في مصانع النبوة، وصاغه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصياغة البليغة كل بدعة ضلالة. فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة يقول إنها حسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. وقد يقول قائل: ماذا يقال فيما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب حينما أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس في رمضان، فخرج والناس على إمامهم مجتمعون، فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي كلام، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي رضي الله عنه الذي هو رابع الأمة بعد نبيها،
ولا بكلام أحد غيرهم، لأن الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الوجه الأول، أنه ليس لأحد كلام مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لأحد أن يعترض على قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأي اعتراض كان، لا برأي ولا بوجد ولا بمنام ولا بأحلام ولا برؤى ولا بأي نوع من أنواع المعارضة. الوجه الثاني، أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالوقوف عند حدود الله تعالى، كان يوصف بأنه كان وقافا عند كلام الله. وما قصة المرأة التي عارضته إن صحت القصة في تحديد المهور بمجهولة عند الكثير، حيث عارضته بقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فانتهى عمر عما أراد من تحديد المهور، لكن هذه القصة هي قصة المرأة فيها نظر، لكن المراد بيان أن عمر كان وقافا عند حدود الله تعالى لا يتعداها، فلا يليق بعمر رضي الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقول عن بدعة النعمة البدعة، وتكون البدعة هذه البدعة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة، بل لا بد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل بدعة ضلالة. فعمر رضي الله عنه يشير بقوله نعمة البدعة هذه إلى جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، أي بدعة لغوية. وكان أصل قيام رمضان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس 3 ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فقيام الليل في رمضان جماعة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماها عمر رضي الله عنه بدعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك القيام صار الناس متفرقين، يقوم الرجل لنفسه ويقوم الرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان والرهط والنفر في المسجد. فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد، فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة، فهي بدعة عنه، فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست ببدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر، لأن عمر مسبوق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تفرق الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحيا عمر السنة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تركت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أعادها عمر رضي الله عنه. وبهذا التقعيد لا يمكن أبدا أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذا لما استحسنوه من بدعهم وقد يقول قائل هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كالمدارس وتصنيف الكتب وما أشبه ذلك، وهذه البدعة استحسدها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل، فكيف نجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ فالجواب أن يقال في هذا الواقع أن هذا الواقع ليس ببدعة، بل هذا وسيلة إلى مشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة ووسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام. والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا ممنوعا. واستمع إلى الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وسبوا آلهة المشركين ليس عدوا بل حق وفي محله، لكن سبوا رب العالمين عدو وفي غير محله وعدوان وظلم. ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود سببا مفضيا إلى سب الله تعالى كان محرما ممنوعا. فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة من حيث اللغة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، إلا أنه ليس مقصدا بل هو وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء حراما، ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء مشروعا. فإن قال قائل: كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وسن بمعنى شرع؟ فالجواب أن يقال: من قال من سن في الإسلام سنة حسنة هو القائل كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبدا. ومن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متناقض فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه وإما عن تقصير. ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا. وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث كل بدعة ضلالة لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام، والبدع ليست من الإسلام، ويقول حسنة والبدعة ليست بحسنة، وفرق بين السن والتبديع. وهناك جواب آخر أن معنى من سن من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياها، وعلى هذا فيكون السن إضافيا نسبيا كما تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا سنة بعد أن تركت. وهناك جواب ثالث يدل له سبب الحديث، وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حالة شديدة من الضيق والعوز والحاجة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبرع لهم، فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده، فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل من الفرح والسرور، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيكون هذا معنى السن، سن العمل تنفيذا وليس سن العمل تشريعا، فصار معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من عمل بها تنفيذا لا تشريعا، لأن التشريع ممنوع بقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله: وليعلم أيها الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبها. مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. وهذا الوصف موافقة العبادة للشريعة في السبب أمر مهم يتبين به ابتداء كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة. الأمر الثاني الجنس، الموافقة في الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك: لو ضحى رجل بفرس أو بديك فلا تصح أضحيته، لأنه خالف الشريعة في جنس الأضاحي، لأن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. الثالث الموافقة في القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول هذه بدعة غير مقبولة، فالصلوات المفروضة خمسة، فلو زيدت صلاة فإنها تكون مبتدعة لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر خمسا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. الرابع الكيفية، فلو أن رجلا توضأ فبدأ فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه فنقول وضوءه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية. الخامس الزمان، فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية منه لمخالفة الشرع في الزمان، لأنه خالف الشرع في الزمان. السادس المكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة، لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق، فصار يطوف من وراء المسجد، فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف هو بالبيت. قال الله تعالى لإبراهيم: وطهر بيتي للطائفين. فالعبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع، الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريد الخير، يقال لهم: إذا أردتم الخير فلا والله نعلم له طريقا خيرا من طريق السلف رضي الله عنهم. فالواجب أن نعض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنواجب، وأن نسلك طريق السلف الصالح، وأن نكون على ما كانوا عليه، فإن ذلك هو الواجب اتباع. وإنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن الثابتة بالفتور، وهذا كله من نتيجة أضرار البدع على القلوب. فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة وأخطارها على الدين جسيمة، فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد، كما ذكر ذلك بعض السلف. لكن الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع حصل له بذلك كمال الخشية والخضوع والذل والعبادة لرب العالمين، وكمال الاتباع لإمام المتقين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فالذين استحسنوا شيئا من البدع، سواء فيما يتعلق بذات الله وأسماء الله أو صفات الله، أو ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، أن يتقوا الله وأن يعدلوا عن ذلك، وأن يجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداع، على الإخلاص لا على الإشراك، على السنة لا على البدعة، على ما يحبه الرحمن لا على ما يحبه الشيطان، ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة والحياة والطمأنينة وراحة البال والنور العظيم. ثالثا من المسائل أو المسألة الثالثة تخصيص رجب بصلاة أو صيام أو عبادة أو بعبادة معينة. فتخصيص رجب بصلاة الرغائب أو الاحتفال بليلة 27 منه، يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة لا يجوز وليس له أصل في الشرع. وقد نبه على ذلك المحققون من أهل العلم وأوضحوا أن صلاة الرغائب بدعة، وهي ما يفعله بعض الناس في أول جمعة من رجب، وهكذا الاحتفال بليلة 27 اعتقادا أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة لا أصل له في الشرع. وليلة الإسراء والمعراج لم تعلم عينها، ولو علمت لم يجوز الاحتفال بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها، وكذلك خلفاؤه الراشدون وبقية أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك سنة لسبقون إليها. قال الحافظ ابن حجر: في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب قال لم يرد في فضل شهر رجب ولا صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. يقول وقد سبقني إلى الجزم بذلك, يقول حافظ بن حجر سبقني بالجزم إلى ذلك الإمام أبو إسماعيل. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء معين منه ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصح الاحتجاج به. يقول وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ. يقول وكذلك رويناه عن غيره. وفي فتاوى اللجنة الدائمة أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلا في الشرع. وقد ابتدع بعض الناس في رجب أمورا متعددة, فمن ذلك صلاة الرغائب, وهذه الصلاة شاعت بعد القرون المفضلة وبخاصة في المئة الرابعة وقد اختلقها بعض الكذابين, وهي تقام في أول ليلة من رجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم, والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل العلم والمعرفة بالحديث. جاء نقل ابن طاووس في إقبال الأعمال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفلوا عن الليل عن أول ليلة جمعة من رجب فإنها ليلة تسميها الملائكة ليلة الرغائب, وذلك أنه إذا مضى ثلث الليل لم يبقى ملك في السماوات والأرض إلا يجتمعون في الكعبة وحواليها ويطلع الله عليهم اطلاع فيقول لهم يا ملائكتي سلوني ما شئتم, فيقول ربنا حاجتنا إليك أن تغفر لصوام رجب, فيقول الله تبارك وتعالى قد فعلت ذلك. ثم نقل عنه صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأعمال التي يستحب إقامتها في هذه الليلة بزعمهم: صيام يوم الخميس الذي يسبق ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب, صلاة 12 ركعة بين العشاء بين المغرب والعشاء, يختم كل ركعتين بتشهد وتسليم, يقرأ في كل رفعة في كل ركعة سورة الفاتحة وسورة القدر 3 مرات وسورة الإخلاص 12 مرة, بعد تمام الركعات يذكر الله 70 مرة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله, ثم يسجد ويقول 70 مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح, ثم يرفع رأسه ويقول 70 مرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم, ثم يسجد مرة أخرى ويقول 70 مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح, ثم يطلب حاجته. وهذا طبع حديث موضوع مكذوب كما ذكر أهل العلم. أيضا قد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك. روي أن صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه, وأنه بعث في ليلة 27 منه, وقيل في 25, ولا يصح شيء من ذلك. روي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي كان في 27 من رجب وأنكر ذلك العلماء, فأصبح من بدع هذا الشهر قراءة قصة المعراج والاحتفال بها في ليلة 27, تخصيص تلك الليلة بزيادة عبادة قيام ليل أو صيام نهار وما يقام من احتفالات تصاحبها, أيضا بعض المنكرات كالاختلاط والأغاني, وهذا كله لا يجوز في العيدين الشرعيين فضلا عن الأعياد المبتدعة. أضف إلى ذلك أن هذا التاريخ لم يثبت جزما وقوع الإسراء والمعراج فيه, ولو ثبت فلا بد فلا يعد ذلك شرعا مبررا للاحتفال به لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين, ولا أحد من سلف هذه الأمة الأخيار, ولو كان خيرا لسبقونا إليه. صلاة أم داود هذه في 15 من رجب, وهذه من اختلاق الرافضة, يزعمون أن أم داود هذه سجن ولدها أيام الخليفة العباسي وبذلت كل ما تستطيع من السبل فلم يخرج من السجن, وأنها قامت ودعت الله عز وجل
وتوسلت بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ابنها من السجن. ومعلوم أن الرافضة أكذب الناس في النقليات كما يقول أهل العلم، وأجهل الناس في العقليات، وأن دينهم مخترع من ابن سبا، سواء ما يتعلق بالعقائد أو العبادات أو النكاح أو المعاملات أو غير ذلك مما ابتدعوه وألصقوه بالإسلام وهو ليس منه. فاحذروا البدعة أيها الإخوة، فإن عواقبها وخيمة. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن دينا فلن يكون اليوم دينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.